عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس التفسير إلى تفسير الآية 19 بعد 100 من سورة آل عمران، وهي قول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. فقوله سبحانه: ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم. قيل هذه الآية الكريمة نزلت في المنافقين، وقيل إنها نزلت في اليهود، قيل إنها نزلت في المنافقين وقيل إنها نزلت في اليهود. فعلى القول بأن المراد بها هم المنافقون، فيكون المعنى يعني: ها أنتم يا أيها المؤمنون تحبون المنافقين. تحبون المنافقين، كيف المؤمنون يحبون المنافقين؟ يعني يحبونهم بما يظهرون للمؤمنين من الإيمان، فيحبونهم يعني ظنا منهم أنهم مسلمون ويعاملونهم معاملة المسلمين، لأن المنافق يعني يظهر الإسلام ويظهر الإيمان ويعامله المؤمنون معاملة المسلم لما يرون منه من يعني الصلاة والأعمال الصالحة التي يعني يظهرها، وهو يبطن الكفر ويبطن خلاف ذلك. فيقول سبحانه: ها أنتم أولئك تحبونهم، يعني بما يظهرون لكم من الإيمان، فتحبونهم على ذلك وهم لا يحبونكم لا باطنا ولا ظاهرا. وفي المقابل فإن المنافقين لا يحبون المؤمنين، بل يضمرون لهم العداوة والبغضاء. وتؤمنون بالكتاب كله، يعني أنتم أيها المؤمنون تؤمنون بالقرآن كله، تؤمنون بالكتاب كله، يعني تؤمنون بالقرآن كله، ليس عندكم في شيء منه شك ولا ريب. وأما المنافقون فإنهم لا يؤمنون بالكتاب كله، لأنهم عندهم شك وريب وحيرة في يعني القرآن أو في كثير من آيات القرآن. يعني المنافقون لا يؤمنون بالقرآن، أو منهم من يؤمن ببعض القرآن ويكفر ببعضه ويشك في بعضه وعنده حيرة والعياذ بالله تعالى في بعض القرآن. فهذا إذا كان المراد المنافقون. التفسير الآخر قال به يعني جماعة من السلف، قالوا المقصود بالآية اليهود. ها أنتم أولئك تحبونهم، يعني ها أنتم أيها المؤمنون تحبون اليهود. قالوا المقصود بهذه المحبة المحبة الطبيعية التي كانت بين بعض الأنصار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبين قوم من اليهود، بينهم وبينهم قرابة أو رضاع أو مصاهرة. بعض يعني الأنصار كانوا يعيشون في المدينة، وقبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كان بين الأنصار وبين اليهود نسب ومصاهرة، تزوج الأنصار منهم وتزوجوا من الأنصار قبل بعثة أو هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا كان بعض الصحابة من الأنصار له أقارب من اليهود، وبعضهم يعني أرضعته امرأة مثلا من اليهود تكون أرضعته وهو صغير، أو بينهم وبين اليهود مصاهرة عن طريق الزواج منهم. ففي مثل هذه الحالات يعني قد يوجد في قلب الإنسان محبة طبيعية مع كره، هذا الكافر وبغضي ما هو عليه من الكفر، لكن محبة طبيعية بمعنى يعني الرحمة أو يعني التراحم يعني والشفقة وكذا لأجل قرابة أو لأجل نسب، مع كونه يبغض الكافر ويكرهه، فيكون هذا هو المعنى. ها أنتم يعني أيها المؤمنون تحبونهم من أجل ما بينكم وبينهم من قرابة ومصاهرة ورضاع، ولا يحبونكم وهم في المقابل يبغضون المسلمين ويكنون لهم العداوة، ويكون في هذا يعني عتاب من الله سبحانه وتعالى للمؤمنين على يعني يعاتب الله تعالى المؤمنين وينهاهم عن محبة الكافرين أو المنافقين، لأنهم لا يحبوننا ويبغضون لنا ويكنون لنا العداوة والبغضاء. هنا يكون المعنى وتؤمنون بالكتاب كله، يعني تؤمنون بجميع الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى، تؤمنون بكتابكم وكتابهم، تؤمنون بكتابكم هنا بالكتاب بمعنى الكتب، هنا المفرد أريد به الجمع، وتؤمنون بالكتاب كله يعني تؤمنون بالكتب كلها، لأن المؤمن يؤمن بالتوراة ويؤمن بالإنجيل، أن الله سبحانه وتعالى أنزل التوراة على موسى وأنزل الإنجيل على عيسى، فالمؤمن يؤمن بهذا. وفي المقابل فإن أهل الكتاب يكفرون بكتابكم، يكفرون بالقرآن. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وتؤمنون بالكتاب كله، أي بكتابكم وكتابهم وبما مضى من الكتب قبل ذلك، وهم يكفرون بكتابكم، فأنتم أحق بالبغضاء لهم منهم لكم. يعني إذا كانوا هم يبغضونكم فأنتم الأولى بكم أن تبغضوهم. ثم يقول سبحانه في تتمة الآية: وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. وإذا لقوكم قالوا آمنا، وهذا حال المنافقين. والمنافقون يعني منهم من كان في قلبه يعني يبطن المنافق، ومن أبطن الكفر وأظهر الإسلام. فالمنافقون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثرهم من الوثنيين الذين يبطنون الوثنية وعبادة الأصنام في الباطن والعياذ بالله تعالى، ويظهرون الإسلام. وكان من المنافقين طائفة كانوا في الأصل يهودا يبطنون اليهودية والعياذ بالله تعالى ويظهرون الإسلام. فالمنافقون في المدينة منهم من كان يهوديا وتظاهر بالإسلام وهو يبطن اليهودية، ومنهم يعني وهم الأكثرية من المنافقين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا وثنيين والعياذ بالله تعالى، يبطنون عبادة الأصنام ويتظاهرون بالإسلام. فيقول الله سبحانه وتعالى عن المنافقين: وإذا لقوكم قالوا آمنا. المنافقون إذا لقوا المؤمنين تظاهروا بالإيمان والمودة، وهم في الباطن بخلاف ذلك. فيقول سبحانه: وإذا خلوا، يعني خلا بعضهم إلى بعض ولم يكن معهم أحد من المؤمنين، يعني واطمأنوا إلى أن الذين معهم في المجلس كلهم ممن هم على شاكلتهم، يعني أو خلا أحدهم بنفسه فيما بينه وبين نفسه، عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. المنافق، والأنامل هي أطراف الأصابع، الأنامل هي أطراف الأصابع. وقال: وذلك أشد الغيظ والحنق، يعني أشد الغيظ والحقد. الإنسان عندما يعني يبلغ به الغيظ مداه يعني يعض على أصابعه من شدة غيظه والحقد الذي في قلبه. فالمقصود يعني أن المنافقين واليهود يبطنون للمسلمين البغضاء والعداوة، ويعني إذا خلا أحدهم بنفسه أو خلا بمن هم على شاكلته، يعني صرح بهذه البغضاء وهذه العداوة، وإذا لقي المؤمنين تظاهر بالإيمان. قال الله سبحانه: قل موتوا بغيظكم، قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. أي مهما تحسدون عليه المؤمنين ويغيظكم ذلك منهم، فاعلموا أن الله متم نعمته على عباده المؤمنين ومكمل دينه ومعلن كلمته ومظهر دينه سبحانه وتعالى. فموتوا أنتم بغيظكم. يقول الله سبحانه وتعالى، يرشد نبيه أن يقول للمنافقين واليهود: موتوا بغيظكم، موتوا بغيظكم، يعني اجعلوا هذا الغيظ يحرق قلوبكم ويؤلم صدوركم، ولن يعني يضرنا بإذن الله تعالى هذا الغيظ الذي تبطنونه وهذا الحقد الذي تبطنونه على المسلمين، لن يضر المسلمين شيئا بإذن الله تعالى، فسوف ينصر الله تعالى الإسلام وسوف يظهر الله تعالى هذا الدين ولو كره الكافرون. قال الله تعالى: إن الله عليم بذات الصدور، أي هو عليم بما تنطوي عليه ضمائركم وتكنه سرائركم من البغضاء والحسد والغل للمؤمنين. البغضاء والحسد الذي يعني يكنه المنافقون واليهود وأعداء الإسلام عموما في صدورهم للمؤمنين، الله تعالى يعني عليم بهذه الأمور التي في صدورهم، وهو مجازيكم عليه في الدنيا بأن يريكم خلاف ما تؤملون، وفي الآخرة بالعذاب الشديد في النار التي أنتم خالدون فيها فلا خروج لكم منها. فالله سبحانه وتعالى سيعاقب هؤلاء في الدنيا بأن لا يحققوا آمالهم، هم يعني يؤملون القضاء على الإسلام وألا تقوم للإسلام قائمة، ويبذلون في ذلك يعني كل ما يملكون، ومع ذلك يعني يحبط الله تعالى أعمالهم ويفشل آمالهم، وبفضل الله سبحانه وتعالى مهما يعني اجتهدوا في حرب الإسلام لا يقدرون على القضاء على الإسلام، وتجد الإسلام في زيادة بفضل الله سبحانه وتعالى حتى في بلادهم رغما عنهم، كلما يعني كادوا للمسلمين وحاولوا القضاء على الإسلام حتى لا تقوم له قائمة، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يعني يخيب أعمالهم ويجدون العاقبة على خلاف ما يريدون. قال الله سبحانه: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. فهذه الحال دالة على شدة العداوة منهم للمؤمنين. إذا مس المؤمنين خير، يعني المؤمنون إذا كانوا في يعني خصب ونصر وتأييد وكثروا وعز أنصارهم، ساء ذلك المنافقين. المؤمنون إذا أصابهم خير، إذا كثرت أموال المؤمنين، أو إذا نصر الله تعالى المؤمنين على عدوهم، أو إذا كثر المؤمنون وعز أنصارهم، حينئذ يسوء هذا الأمر، يسوء المنافقين، يحزنون ويركبهم الهم والغم إذا حصل للمؤمنين خير. وقال: وإن أصاب المسلمين سنة، يعني جدب، أو أديل عليهم الأعداء، يعني أو يعني انتصر عدوهم عليهم، إذا حصل أن هزم المسلمون في معركة، أو يعني المسلمون أصابهم فقر أو مجاعة أو شيء يعني من هذه الأمور، لما لله سبحانه وتعالى في ذلك من الحكمة، كما جرى يوم أحد فرح المنافقون بذلك. يعني إذا حصل شيء من هذه الأمور التي يعني يتأذى منها المسلمون، كتغلب أعدائهم عليهم، أو أن يصاب المسلمون بفقر أو شيء من هذا، وهذه المصائب التي تحل بالمسلمين هي لحكمة من الله سبحانه وتعالى يعلمهم فيها ويؤدبهم ويقوي سبحانه وتعالى إيمانهم ويصطفي منهم الشهداء ويرفع درجات الصابرين كما حصل في غزوة أحد كما سيبين ربنا سبحانه وتعالى في الآيات التي بعدها. فإذا حصل شيء من هذا فرح المنافقون بذلك. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. إذا المسلمون أصابهم شر فرح المنافقون، وإذا أصابهم خير اغتم المنافقون واغتاظوا. قال الله سبحانه: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. ففي هذه الآية يرشد الله تعالى المؤمنين إلى سبيل السلامة من شر الأشرار وكيد الفجار باستعمال الصبر والتقوى. يعني هنا أرشد الله تعالى المؤمنين إلى الصبر والتقوى. إذا صبر المؤمنون واتقوا ربهم سبحانه وتعالى وصبروا، فإن الله عز وجل وعدهم بالنصر وبأنه لا يضرهم كيد أعدائهم شيئا ويصبح كيدهم في خسران. فيقول ابن كثير رحمه الله: يرشدهم تعالى إلى السلامة من شر الأشرار وكيد الفجار باستعمال الصبر والتقوى والتوكل على الله الذي هو محيط بأعدائهم، فلا حول ولا قوة لهم إلا به، وهو الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا يقع في الوجود شيء إلا بتقديره ومشيئته، ومن توكل عليه كفى. فيقول سبحانه: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. وجاء في قراءة متواترة، في القراءة الأخرى المتواترة قراءة نافع وغيره: لا يضركم كيدهم شيئا، لا يضركم أو لا يضركم كيدهم شيئا، من ضاره يضيره، المعنى متقارب، المعنى متقارب. إن الله بما يعملون محيط. الله سبحانه وتعالى محيط بأعمالهم، الله سبحانه محيط بأعمالهم، يعني لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى، فهو عز وجل يسمع ويرى ما يقولون وما يعملون. طيب، ثم شرع الله سبحانه وتعالى في ذكر قصة أحد، في ذكر قصة غزوة أحد وما كان فيها من الاختبار لعباده المؤمنين والتمييز بين المؤمنين والمنافقين وبيان صبر الصابرين. يعني هنا المناسبة بين هذه الآية وبين الآيات التي بعدها، أن الآية التي معنا بيّنت أن المؤمنين إذا أصابهم خير حزن المنافقون، وإذا أصاب المؤمنين شر فرح المنافقون. ثم بيّن سبحانه وتعالى أحداث غزوة أحد لأنها حصل فيها هذا، أن المؤمنين أصابهم قتل وتغلب الأعداء عليهم، ففرح المنافقون بذلك. وميز الله سبحانه وتعالى في هذه الغزوة العظيمة غزوة أحد، ميز سبحانه فيها بين المؤمنين والمنافقين، وذلك أن النفاق إنما ظهر بعد غزوة بدر. يعني قبل غزوة بدر لم يكن أحد يظهر، لم يكن أحد يظهر الإسلام، لأن المسلمين كانوا مستضعفين، فليس بأحد ليس لأحد مصلحة دنيوية في أن يظهر الإسلام. فلما حصل أن انتصر المؤمنون على عدوهم في غزوة بدر نصرا عظيما مؤزرا، هنا ظهرت مصالح دنيوية لطائفة من الناس أن يظهروا الإسلام حتى يعصموا دماءهم وأموالهم ويكونوا في مأمن من عقاب المسلمين لهم. فتظاهر قوم بالنفاق وادعى عبد الله بن أبي بن سلول ومن على شاكلته الإسلام، وبدأ النفاق يظهر في المدينة. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يميز المنافقين حتى يحذرهم المسلمون، والمنافقون لا يمكن أن يتميزوا ويظهروا إلا في أوقات النكبات والابتلاءات والمحن التي تصيب المؤمنين. حينئذ يظهر المنافقون على حقيقتهم ويظهرون الشماتة بالمؤمنين، فقدر الله سبحانه وتعالى أن يحصل ما حصل في غزوة أحد حتى يميز سبحانه وتعالى الصادق من الكاذب. فيقول الله عز وجل تقريبا الآيات يعني ابتداء من الآية التالية إلى يعني قريبا من آخر السورة، يعني معظم آيات السورة بعد ذلك ابتداء من هذه الآية إلى آخر السورة، معظم الآيات في شأن غزوة أحد وما كان فيها من الدروس والعبر، بيّن سبحانه وتعالى ما كان في غزوة أحد من الدروس والعبر. قال الله سبحانه وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. قال المراد بهذه الوقعة يوم أحد عند جمهور العلماء كما قاله ابن عباس رضي الله عنهما والحسن البصري وقتادة والسدي وغير واحد، قالوا هذه الآيات في غزوة أحد، في غزوة أحد. قال وكانت وقعة أحد يوم السبت في شوال سنة 3 من الهجرة، يوم السبت في شهر شوال من السنة 3 من الهجرة، قيل يعني السبت الموافق الحادي عشر، وقيل النصف من شوال، يعني يوم سبت في شهر شوال قيل 11 ليلة خلت وقيل للنصف من شوال، يعني في هذه الحدود يعني قريبا من منتصف شهر شوال، كان يوم سبت وكان ذلك في السنة 3 من الهجرة، وقعت غزوة أحد. قال وكان سببها أن المشركين حين قتل من قتل من أشرافهم يوم بدر وسلمت العير بما فيها من التجارة التي كانت مع أبي سفيان، تعلمون أحداث غزوة بدر، أحداث غزوة بدر أنه في غزوة بدر وكانت في السنة الأولى من الهجرة، ففي أحداث غزوة بدر أن المشركين كانوا قد خرجوا بقافلة تجارية، بقافلة تجارية كبيرة يعني، وكانوا قد يعني ذهبوا بها إلى الشام، ورجعت القافلة محملة بالبضائع والأمتعة وكذا، ورغب النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع الطريق على هذه القافلة التجارية، وذلك لأن المشركين كانوا قد سلبوا المسلمين أموالهم وديارهم واستولوا على أموال المهاجرين، المهاجرون رضي الله عنهم لما هاجروا من مكة إلى المدينة استولى المشركون على ديارهم وعلى أموالهم، فالمشركون هم الذين بدأوا بالظلم والعدوان واستولوا على أموال المسلمين وعلى ديارهم، فرغب النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن يقطع الطريق على هذه القافلة التجارية ليغنمها المسلمون ويستردوا بذلك يعني شيئا مما يعني أخذ منهم. فالذي حصل أن أبا سفيان تمكن من الفرار والهرب بهذه القافلة، والخبر بلغ أهل مكة، فخرج أهل مكة في جيش عظيم لقتال المسلمين في غزوة بدر، فالمسلمون بدلا من أن يلقوا القافلة التجارية التقوا بجيش المشركين، وكان المسلمون يعني لم يعدوا العدة لقتال جيش يعني كبير، وإنما يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج بعدد قليل ب313 أو 14 صحابيا خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يعني مستعدا لقتال جيش كبير، وإنما كان الغرض أخذ هذه القافلة التجارية والاستيلاء عليها. فحصل أن واجه المسلمون هذا الجيش الضخم من المشركين، فنصر الله سبحانه وتعالى المؤمنين نصرا عظيما، وقتل 70 من المشركين وأسر 70 في غزوة بدر. قتل المسلمون 70 من المشركين وأسروا 70، وكان هؤلاء القتلى يعني معظمهم من رؤساء قريش وكبرائهم كأبي جهل وعتبة بن ربيعة يعني وأمثالهم من زعماء المشركين، والوليد بن عتبة وغيرهم من أئمة المشركين الذين قتلوا يوم بدر. فيقول لما قتل من قتل من أشرافهم وسلمت العير، القافلة التي كانت مع أبي سفيان كانت قد سلمت. قال فلما رجع فلهم إلى مكة، فلهم أي المنهزمون منهم الذين فروا ونجوا وهربوا من المشركين بعد غزوة بدر، يعني قتل من قتل وأسر من أسر والباقون فروا هاربين ورجعوا إلى مكة منهزمين. فهؤلاء الذين رجعوا منهزمين إلى مكة قال أبناء من قتل ورؤساء من بقي لأبي سفيان أرصد هذه الأموال لقتال محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا أرصد هذه القافلة التجارية، كل ما فيها من الأموال اجعله لقتال محمد صلى الله عليه وسلم، وجهز به جيشا ضخما لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، ليسأروا لمن قتل من أشرافهم. قال فأنفقوها في ذلك وجمعوا الجموع والأحابيش. والأحابيش يعني أقوام من العرب يعني كانوا يعيشون متفرقين حول مكة، فتجمعوا وجمعوا جموعا كبيرة وأقبلوا في قريب من 3000، ويعني نزلوا في جيش ضخم 3000 مقاتل، حتى نزلوا قريبا من أحد تلقاء المدينة. نزلوا قريبا من جبل أحد، وجبل أحد جبل على حدود المدينة. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، فلما فرغ منها، لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة يوم الجمعة، صلى على رجل من بني النجار يقال له مالك بن عمرو. رجل من بني النجار كان قد توفي وهو مالك بن عمرو، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجنازة بعد صلاة الجمعة. قال واستشار الناس أيخرج إليهم أو يمكث بالمدينة. النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الجمعة وصلاة الجنازة على هذا الرجل، استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، أخبرهم أن المشركين قد قدموا في جيش ضخم لقتال المسلمين، فهل يمكث النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون في المدينة؟ وكان هذا هو رأي النبي صلى الله عليه وسلم، كان هذا هو الرأي الذي يراه النبي صلى الله عليه وسلم، أن يمكث المسلمون بالمدينة وينتظروا قدوم الأعداء عليهم حتى يقاتلهم المسلمون في الطرقات، والنساء يعني والأطفال وكذا يقاتلون من فوق الأسطح، يرمون أشياء على المشركين، يرمون عليهم الحجارة ويرمون عليهم النيران من فوق الأسطح، والمسلمون يقاتلون في الطرقات. وكان هذا رأي النبي صلى الله عليه وسلم. أو الرأي الآخر يعني أن يخرجوا يعني خارج حدود المدينة، وأن يستقبلوا جيش المشركين قبل أن يدخل المدينة، وأن يتم القتال في الصحراء خارج حدود المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم استشار أصحابه، فأشار عبد الله بن أبي بالمقام بالمدينة. عبد الله بن أبي بن سلول المنافق كان يعني يؤيد الرأي الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم، يؤيد البقاء في المدينة. فإن أقاموا بشر محبس، إذا هم أقاموا خارج المدينة، حاصروا المدينة يعني واستمروا خارج المدينة محاصرين، قال أقاموا بشر محبس يعني سينفد ما معهم من الزاد. المسلمون داخل المدينة معهم إيه؟ أموالهم وطعامهم وشرابهم داخل المدينة، فيها يعني عيون الماء والآبار وكذا، وفيها النخيل والتمور. يعني المسلمون عندهم إيه؟ زاد يكفيهم مددا طويلة لو حاصرهم المشركون. فيقول لو المشركون ظلوا محاصرين للمسلمين أقاموا بشر محبس، يعني صاروا محبوسين وهم الذين سينضرون، سيفنى ما معهم من الزاد والشراب، والمسلمون لن يصيبهم أذى. وإن دخلوها قاتلهم الرجال في وجوههم، ورماهم النساء والصبيان بالحجارة من فوقهم، وإن رجعوا رجعوا خائبين. يعني الاحتمالات كلها، يعني إما أن يدخلوا ويقاتلوا، وإما أن يحاصروا المدينة، وإما أن يرجعوا، وفي الأحوال كلها إيه؟ هم الخاسرون والمسلمون الرابحون. فكان هذا إيه؟ رأي عبد الله بن أبي بن سلول، ووافق هذا رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأي إيه؟ مجموعة من شيوخ الصحابة رضي الله عن الكبار. في المقابل كان رأي الأغلبية وهو رأي الشباب، رأي الأغلبية وهو رأي الشباب أنهم يخرجون. قال وأشار آخرون من الصحابة ممن لم يشهد بدرا، الصحابة الذين لم يشهدوا غزوة بدر وحزنوا أنهم فاتهم شرف الخروج للقتال وكذا، وشباب الصحابة المتحمسون يعني أشاروا بالخروج إليهم. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فلبس لأمته وخرج عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم مجرد الاستشارة، ووجد أن الأغلبية يشيرون بالخروج، فخلاص دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته ولبس عدة الحرب، لبس صلى الله عليه وسلم عدة الحرب الدروع، ووضع خوذة يعني المغفر مثل الخوذة كده يعني من الحديد تلبس فوق الرأس، ولبس صلى الله عليه وسلم درعين، درعا فوق درع صلى الله عليه وسلم. الدرع يكون عبارة عن مثل القميص لكن منسوج من حلقات الحديد، زي سلاسل من الحديد، سلاسل من الحديد متصل بعضها ببعض، وتلبس لها أكمام، لها أكمام ويعني عرى وكذا، وتلبس مثل القميص القصير يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم لبس درعا فوق درع، وفائدة هذا الدرع أنه يقي من ضربات السهام وضربات السيوف. فالنبي صلى الله عليه وسلم ظاهر بين درعين، يعني لبس درعا فوق درع آخر صلى الله عليه وسلم، وهذا من باب الأخذ بالأسباب. ولبس مغفرا صلى الله عليه وسلم من الحديد على رأسه، وأخذ يعني سيفه وعدة الحرب صلى الله عليه وسلم، وخرج عليهم. قال وخرج عليهم وقد ندم بعضهم، وقد ندم بعضهم. الصحابة رضي الله عنهم أول ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم منزله ليلبس يعني عاتب بعضهم بعضا، وقالوا أكرهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا لعلنا استكرهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أشرنا عليه بخلاف ما كان يرى، والنبي صلى الله عليه وسلم وافقنا رغم أن هذا لم يكن هو رأيه، فندموا على ذلك وقالوا يعني نعتذر عن هذه المشورة، ونشير على النبي صلى الله عليه وسلم بأن يفعل ما يراه الصواب. قال فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئت أن نمكث، إن شئت أن نمكث. فقال ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن يرجع حتى يحكم الله له، ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته يعني لبس عدة الحرب أن يرجع حتى يحكم الله له، يعني لا ينبغي لنبي بعد ما يلبس عدة الحرب أن يخلعها مرة أخرى قبل أن يقاتل، ما دام لبس عدة الحرب خلاص يبقى لابد وأن يعني ألا يخلعها إلا بعد الانتصار والقتال. ويعني وقد كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يتردد صلى الله عليه وسلم، كما يعني أمره ربه سبحانه فإذا عزمت فتوكل على الله. يعني الملاحظ لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتردد في الأمور، ويطيل يعني التقلب يعني من رأي لرأي أبدا. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا مثلا كان يعني هم بأمر يستخير الله سبحانه وتعالى ويستشير أصحابه ويعني ما أشير عليه صلى الله عليه وسلم به ورأى أنه الصواب يعني عزم عليه ومضى إليه على الفور، لا يظل مدة طويلة يقول نفعل كذا لا نفعل كذا، لا مجرد يعني ننظر هذا أمر خطير، والنبي صلى الله عليه وسلم استشار أصحابه وأشاروا عليه خلاص عزم أمره وقرر قرارا ولم يرجع صلى الله عليه وسلم في هذا القرار. كذلك برضو في يوم غزوة بدر النبي صلى الله عليه وسلم استشار أصحابه في مكان النزول أين ينزلون، فأشاروا عليه أشار عليه الحباب بن المنذر بمكان ينزلون فيه عند بئر الماء وكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم وجد المشورة صائبة فعزم أمره ونفذ صلى الله عليه وسلم يعني ما رأى أنه الصواب. قال فسار عليه الصلاة والسلام في 1000 من أصحابه. بالفعل النبي صلى الله عليه وسلم قرر الخروج وصار القرار نافذا لا رجوع فيه، والصحابة رضي الله عنه لبسوا عدة الحرب وخرج صلى الله عليه وسلم ومعه 1000 من أصحابه. قال فلما كانوا بالشوط، والشوط اسم بستان بين المدينة وبين أحد، مكان بين المدينة وبين جبل أحد، فلما كان بالشوط رجع عبد الله بن أبي في ثلث الجيش مغضبا. عبد الله بن أبي بن سلول هنا بداية بقى ظهور المنافقين وتميز المنافقين عن المسلمين. عبد الله بن أبي بن سلول رجع بثلث الجيش مغضبا لكونه لم يرجع إلى قوله، لكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجع إلى قوله. طبعا هذا في الظاهر، يعني ادعى في الظاهر أن سبب رجوعه ويعني عن القتال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجع إلى قوله، لكن قالوا أن السبب الحقيقي يعني في رجوعه أنه أراد أن يخذل المسلمين، وإلا لو كان مسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطاوعه على قوله لما خرج من الأصل ومكث في المدينة، كان كان غضب وظل جالسا في المدينة وقال لن أقاتل معكم، لكن هو كان له غرض في غرض خبيث يعني في فعلته هذه، أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعه المنافقون وضعاف الإيمان ممن يطيعونه ويتبعونه، فظل يمشي حتى صار جيش المسلمين يرى جيش المشركين وجيش المشركين يرى جيش المسلمين، يعني وصل إلى هذا المكان الذي يتراءى فيه الجيشان من بعيد، يعني لكن جيش المسلمين يرى جيش المشركين من بعيد وهم يرون المسلمين من بعيد، فحينئذ أخذ ثلث الجيش يعني قرر الرجوع ومن معه من المنافقين وطاوعه على هذا ثلث الجيش، يعني أكثر من 300 شخص من بين 1000 الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم رجعوا مع عبد الله بن أبي بن سلول، والغرض من هذا أن يخذل المسلمين في هذا الموطن ويضعف يعني معنويات المسلمين في هذه اللحظة الحاسمة. قال وقال هو وأصحابه لو نعلم اليوم قتالا لاتبعناكم ولكننا لا نراكم تقاتلون. برضو أظهر عذرا آخر وقال يعني اليوم لن يحصل قتال ولن يحصل شيء، أنتم يعني تفرون وتهربون من المعركة ولن يحصل قتال بينكم وبين المشركين، ولو نعلم أنكم ستقاتلون لا جلسنا معكم لنقاتل، لكن الموضوع لا فيه قتال ولا فيه شيء، أنتم تخرجوا شوية وترجعون كما خرجتم ولن تقاتلوا. فكان هذا يعني عذر المنافقين. قال واستمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سائرا. النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يضعفه يعني خذلان عبد الله بن أبي بن سلول ويعني 300 من أكثر من 300 من بين أفراد الجيش الذين كانوا 1000، فلم يضعف هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وسار صلى الله عليه وسلم بمن معه من أصحابه حتى نزل الشعب من أحد في عدوة الوادي. يصف المكان الذي نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم. قال وجعل ظهره وعسكره إلى أحد وقال لا يقاتلن أحد حتى نأمره بالقتال، لا يقاتلن أحد حتى نأمره بالقتال. النبي صلى الله عليه وسلم اختار ايه يعني موقعا متميزا كما يقولون موقع يعني استراتيجي يعني النبي صلى الله عليه وسلم اختار يعني موقعا متميزا عند ايه جبل احد جعل ظهره للجبل جعل ظهر النبي صلى الله عليه وسلم ايه للجبل حتى لا ياتيه المشركون من وراء ظهره جبل احد يعني كما هو معلوم جبل ايه طويل جدا يعني ممتد عده كيلو مترات يعني ممتد لعده ايه كيلو مترات يعني كانه سلسله يعني جبال متلاصقه يعني وشاهق الارتفاع فكان هذا ايه ظهر في ظهر الجيش المسلمين ووجههم قبل الايه الاعداء وكما سياتي ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ايه يعني مجموعه من الصحابه المهره في الرمايه ان يصعدوا فوق جبل يقال له جبل الايه الرماه قريبا من يعني يطل على ميدان الايه المعركه حتى يرموا المشركين ايه بالنبل. قال وتهيأ رسول الله صلى الله عليه وسلم للقتال وهو في 700 من اصحابه يعني بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم نحو 700 وامر على الرماة عبد الله بن جبير رضي الله عنه اخا بني عمرو بن عوف يعني رجل من بني عمرو بن عوف وهو عبد الله بن جبير رضي الله عنه جعله النبي صلى الله عليه وسلم أميرا على الرماة. قال والرماة يومئذ 50 رجلا والرماة يومئذ 50 رجلا اختار النبي صلى الله عليه وسلم من بين الايه 700 الذين كانوا معه اختار ايه أمهر 50 رجلا في الرماية وجعل عبد الله بن جبير أميرا عليهم وحدد لهم النبي صلى الله عليه وسلم جبلا يعرف بجبل الرماة أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يصعدوا فوقه وقال لهم انضحوا الخيل عنا يعني ارموهم بالنبل ارموا الخيل بالسهام يعني ركزوا على خيول المشركين لا تقاتلوا المشركين أنفسهم بل ركزوا على خيول المشركين وردوا خيولهم عنا ولا نؤتين من قبلكم لا ولا نؤتين من قبلكم حذرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يكونوا هم السبب في الهزيمة. قال والزموا مكانكم إن كانت النوبة لنا أو علينا والزموا مكانكم إن كانت النوبة لنا أو علينا يعني سواء انتصرنا أو انهزمنا لا تفارقوا مكانكم ولا تبرحوا مكانكم وإن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم. قال حتى لو انهزمنا وقتلنا ورأيتم الطيور تأكل من أجسادنا لا تتحركوا من مكانكم ولو رأيتمونا انتصرنا لا تتحركوا من مكانكم. فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم تعليمات يعني صريحة وواضحة وكما سيأتي أنه بسبب معصيتهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولأمر أميرهم أيضا لأن عبد الله بن جبير رضي الله عنه سبب ومعه قلة من الرماة ويعني أطاعوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينزلوا ومع ذلك الأغلبية من الرماة رضي الله عنهم وأرضاهم لما حصل في نهاية المعركة يعني أن انتصر المسلمون وبدأوا يجمعون الغنائم وفر جيش المشركين هاربا في أول الأمر انتصر المسلمون وفر جيش المشركين هاربا تاركا وراءه السلاح والمتاع وأخذ المسلمون يجمعون الغنائم فحينئذ نزل الرماة عن الجبل وقالوا خلاص المعركة انتهت والآن الناس يجمعون الغنائم ويقسمونها لابد أن ننزل. فقال لهم أميرهم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنزلوا حتى يعني آمركم أو حتى أرسل إليكم مهما حصل لا تتحركوا من المكان حتى أرسل إليكم ولم يرسل إلينا ومع ذلك أصروا على النزول فكان هذا هو سبب ما حصل للمسلمين أن المشركين لما نزل الرماة فاستداروا بقيادة خالد بن الوليد استدار جيش المشركين وجاءوا من وراء الجبل وهجموا على المسلمين وهم مشغولون بجمع الغنائم. طيب قال وظاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين درعين يعني لبس درعا فوق درع وأعطى اللواء مصعب بن عمير رضي الله عنه أخا بني عبد الدار يعني وهو من بني عبد الدار وأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الغلمان يومئذ وأرجأ آخرين حتى أمضاهم يوم الخندق بعد هذا اليوم بقريب من سنتين. يعني بعض صغار الصحابة رضي الله عنهم رغبوا أن يشاركوا في القتال يوم أحد. الصحابة رضي الله عنهم الشباب الصغار كانوا يتنافسون على الخروج للجهاد. يعني نظر الصحابة رضي الله عنهم كان عندهم التنافس في الخيرات والتسابق إلى الطاعات، فكان الصغار ينافسون الكبار والرجال ينافسون النساء والنساء ينافسن الرجال، والأغنياء والفقراء بينهم تنافس. يعني كان التنافس بين الصحابة رضي الله عنهم كله على على الخير وعلى الطاعات. فهنا في الجهاد الصغار كانوا يريدون أن يشاركوا في الجهاد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل معه إلا من جاوز 15 سنة، من كان عمره 15 سنة أو أكثر. فكان يرد من كانوا أصغر من 15 سنة. وممن ردهم النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد عبد الله بن عمر رضي الله عنهم، يعني قال كنت في من رده رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغلمان يوم أحد، يعني رغب أن يخرج للقتال وذهب يعني ليخرج مع الجيش، فالنبي صلى الله عليه وسلم رده ولم يأذن له في القتال لصغره، وأذن له يوم الخندق، لأن يوم الخندق كان جاوز 15 سنة. رافع بن خديج وسمرة بن جندب رضي الله عنهما وكذا، وكانوا يعني لهم قصة يعني أنهما يعني أتيا وكان أقل من 15 سنة، فردهما النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب يبكيان إلى يعني كل ذهب إلى أمه يبكي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رده. ف يعني جاءت أم سمرة، انظروا إلى يعني أمهات الصحابة رضي الله يعني عنهم وأرضاهم، فذهبت أم سمرة وقالت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن سمرة رامٍ. سمرة يعني ماهر في الرماية، جربه في الرماية ستجده ماهرا في الرماية. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يرمي، فوجده ماهرا يرمي مثلا يصيب يعني 10 من 10، يعني يرمي 10 أسهم على غرض، يعني لا يخطئ في رميه. فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم، أجازه النبي صلى الله عليه وسلم لمهارته في الرماية رغم أنه أقل من 15 سنة. فجاءت أم رافع جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إنك أجزت سمرة وإن رافعا يصرع سمرة. أنت أجزت سمرة ورافع إذا تصارع رافع يصرع سمرة. فجعلهم النبي صلى الله عليه وسلم يتصارعان بين يديه، فصرع رافع سمرة فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم. فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الغلمان يومئذ مثل رافع وسمرة وغيرهم، وأرجأ آخرين مثل ابن عمر رضي الله عنه. قال حتى أمضاهم يوم الخندق، الذين ردهم النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد قبلهم في غزوة الخندق. قال وتعبأت قريش وهم 3000 ومعهم 100 فرس قد جنبوها. يعني المشركون كانوا 3000 مقاتل ومعهم 3000 بعير، كل مقاتل معه بعير يعني يركبها، ومعهم 100 فرس. 100 فرس جنبوها يعني لم يركبوها معهم، وإنما يعني جابوا الخيل من مكة إلى المدينة مرتاحة حتى تكون يعني مستعدة للقتال ولا يتعبوها في الطريق. يعني فجعلوا على ميمنة الخيل خالد بن الوليد، وعلى الميسرة عكرمة بن أبي جهل. وذلك قبل إسلامهم، يعني في ذلك الوقت كان خالد وعكرمة مشركين، فجعلوا على ميمنة الخيل خالد بن الوليد وعلى ميسرة الخيل عكرمة بن أبي جهل، ودفعوا اللواء إلى بني عبد الدار. كان بنو عبد الدار يعني عشيرة من عشائر قريش، يعني بطن من بطون قريش، كانوا هم الذين لهم اللواء يحملون الراية في المعركة. قال ثم كان بين الفريقين ما سيأتي تفصيله في مواضعه عند هذه الآيات إن شاء الله تعالى. وحصل بين الفريقين أحداث سيأتي بيانها بإذن الله تعالى في هذه الآيات الكريمة. طيب، قال وقد أورد ابن جرير، وقد أورد ابن جرير ها هنا سؤالا حاصله: كيف يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أحد يوم الجمعة بعد الصلاة، وقد قال الله تعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. الآية قال يعني هنا يقول إيه، هنا سؤال أن الأحاديث غزوة أحد فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى الجمعة وصلى على جنازة بعد الجمعة، وبعد ذلك إيه استشار أصحابه، وبعدين دخل بيته لبس عدة الحرب، وكان بداية الخروج يوم الجمعة. فكيف يعني مع قوله تعالى وإذ غدوت من أهلك، والغدو اللي هو إيه في أول النهار وقت الغدو ينتهي بالزوال، يعني الغدو اللي هو إيه الصباح وينتهي الغدو بالزوال، وبعد الزوال يسمى العشي. والآية وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، يعني تجهز الجيش وتعد المؤمنين للقتال في وقت الغدو. فقال يعني الجواب أن غدوه ليبوئهم مقاعد إنما كان يوم السبت أول النهار، يعني الخروج كان يوم الجمعة بس تجهيز الجيش وتحديد أماكن القتال وترتيب الجيش وتنظيمه وكذا، هذا كان يوم السبت الذي بعد الجمعة. يعني مثلا بدأ الخروج يوم الجمعة، ولكن جهز الجيش في أول نهار السبت، أعد الجيش وجهزه. فهذا المقصود بقوله وإذ غدوت من أهلك، يعني في صباح السبت يعني رتب النبي صلى الله عليه وسلم الجيش ونظمه واستعد للقتال يوم السبت. فيقول الله سبحانه: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما. إذ هم الطائفتان، الطائفتان هما بنو حارثة وبنو سليمة، بنو حارثة وبنو سليمة، وهما يعني قبيلتان من قبائل الأنصار، قبيلتان من قبائل الأنصار، يعني همتا بالرجوع مع من رجع من المنافقين، يعني هاتان الطائفتان من المؤمنين، بنو سليمة وبنو حارثة هم من المؤمنين، ولكن يعني كانت فتنة لما وجدوا ثلث الجيش قد رجع وكذا، فحصل يعني فتنة، وهم بنو حارثة وبنو سلمة رغم إيمانهم هموا أن يرجعوا مع عبد الله بن أبي بن سلول ويعتذروا عن الخروج، عن عدم يعني الخروج للقتال، لكن نصحهم المؤمنون وخرج وراءهم بعض المؤمنين فوعظوهم وقالوا لهم كيف ترجعون وتتركوا وكيف ترجعون وتتركون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعني على الفور رجعوا واعتذروا للنبي صلى الله عليه وسلم وثبتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلوا. فهذا قوله تعالى: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا، يعني أن تنهزما وترجعا. قال البخاري، روى البخاري بسنده إلى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: فينا نزلت إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما. قال: نحن الطائفتان بنو حارثة وبنو سلمة. قال جابر رضي الله عنه: فينا نزلت هذه الآية إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا، يعني في بني حارثة وبني سلمة. قال: وما نحب، أو في رواية: وما يسرني أنها لم تنزل لقول الله تعالى والله وليهما. يعني جابر رضي الله عنه يقول فينا أنزلت هذه الآية، ويعني هذه الآية يعني لا تحزنني، يعني ولا يسرني أن هذه الآية لم تكن نزلت، لأن فيها يعني أن قومه يعني هموا بالانسحاب في غزوة أحد وهموا بالفشل. فقال يعني رغم ما في الآية من ذكر قومه يعني بهذا الخطأ، إلا أن الآية فيها تشريف لهم لقوله تعالى والله وليهما، والله وليهما. وأيضا الآية فيها يعني وصف هاتين الطائفتين بالمؤمنين، يعني إذ هم الطائفتين منكم، يعني يا معشر المؤمنين أن هاتان الطائفتان يعني ليست من المنافقين الذين رجعوا، وإنما هم من المؤمنين، والله سبحانه وتعالى وليهما، والولي أي النصير الموفق المؤيد، فالله سبحانه وتعالى إيه وفقهم ونصرهم وأيدهم وهداهم حتى إنهم إيه لم يرجعوا مع من رجع، وثبتوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، ثم يقول الله سبحانه: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. يعني هنا رغم أن الآيات يعني في سياق أحداث غزوة أحد، لكن جاء هنا إيه اعتراض يعني في أثناء الكلام، ذكر الله سبحانه وتعالى المؤمنين بمنته تعالى عليهم عندما نصرهم في غزوة بدر، عندما نصرهم في غزوة بدر، فقال: يوم بدر كان في يوم جمعة وافق 17 من شهر رمضان من سنة 2 من الهجرة. غزوة بدر في السنة 2 من الهجرة، في شهر رمضان من السنة 2 من الهجرة. قال: وهو يوم الفرقان الذي أعز الله فيه الإسلام وأهله ودمغ فيه الشرك وخرب محله مع قلة عدد المسلمين يومئذ، فإنهم كانوا 313 رجلا فيهم فرسان 70 بعيرا والباقون مشاة. يعني المؤمنون خرجوا في عدة قليلة وعدد قليل، كانوا 300 رجل و13 فيهم فرسان فقط و70 بعيرا فقط، يعني يتعاقبون الركوب، لأنهم 313 ومعهم 70 بعيرا يتعاقبون الركوب ويركب أكثر من واحد على بعير واحد، والباقون مشاة ليس معهم من العدد جميع ما يحتاجون إليه. وكان العدو يومئذ ما بين 900 إلى 1000 في سوابغ الحديد والبيض، والبيض اللي هو الخوزة تسمى أيضا بيضة، والعدة الكاملة والخيول المسومة، خيول المسومة يعني المزينة والمعلمة المزركشة، والحلي الزائد، والحلي الزائد يعني كانوا في حلي وشارة وزينة وزخرفة يعني وكذا، حتى إن المشركين يعني يوم بدر اصطحبوا معهم القينات المغنيات والمعازف وكذا عشان يحتفلوا بالنصر، يعني إذا انتصروا وخرجوا يعني في فخر وخيلاء. وحتى إن يعني أبا جهل يعني حلف أنه سينزل بدرا وسيشربون فيها الخمر ويمكثون فيها 3 أيام يشربون فيها الخمر ويستمعون إلى القينات وكذا يعني إذا انتصروا، فخيب الله سبحانه وتعالى آمالهم ورجعوا خائبين مهزومين، وقتل أبو جهل مع من قتل في غزوة بدر. قال: فأعز الله رسوله صلى الله عليه وسلم وأظهر وحيه وتنزيله وبيض وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقبيله وأخذ الشيطان وجيله. قال: ولهذا قال الله تعالى ممتنا على عباده المؤمنين وحزبه المتقين: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة أي قليل عددكم، لتعلموا أن النصر إنما هو من عند الله لا بكثرة العدد والعدد، لا بكثرة العدد والعدد. قال: ولهذا قال في الآية الأخرى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. يعني كان هناك درس آخر في المقابل، أنه في يوم غزوة حنين كان المسلمون 12,000، المسلمون كانوا 12,000 مقاتل في غزوة أحد، عدد ضخم جدا وعظيم، فأعجب بعض المسلمين بكثرتهم وأصابهم عجب واغترار بكثرة العدد وقوة المسلمين، وقالوا لن نهزم اليوم، لن نهزم اليوم. فيعني فحصل في غزوة حنين في أولها أن انهزم المسلمون في أولها وفردوا، ثم رجعوا في نهاية الأمر وكانت العاقبة للمسلمين، لكن حصلت الهزيمة في أول غزوة حنين بسبب العجب والإعجاب بالكثرة، بينما في غزوة بدر كان المسلمون يعني ثلث عدد الكفار، جيش الكفار كان ما بين 900 و1000 وجيش المسلمين كانوا 300 و14، فكان جيش المسلمين يعني حوالي ثلث جيش الكفار، ومع ذلك نصر الله تعالى المؤمنين، وكان عدة الكفار يعني أضعاف عدة المسلمين، ومع ذلك نصر الله تعالى المسلمين. فيعني أراد الله سبحانه وتعالى أن يعني يعطي المسلمين درسا أن النصر ليس بكثرة العدد ولا بالعدة، وإنما يعني يكون بالإيمان بالله تعالى والتوكل عليه وتقوى الله سبحانه وتعالى، هذا هو سبب النصر. طيب، قال أورد هنا حديثا وصحح إسناده، رواه الإمام أحمد رحمه الله بسند صحيح، رواه أحمد وابن حبان بسنده عن عياض الأشعري قال شهدت اليرموك وعلينا 5 أمراء، شهد غزوة اليرموك، قال وعلينا 5 أمراء، أبو عبيدة ويزيد بن أبي سفيان وابن حسنة وشرحبيل بن حسنة وخالد بن الوليد وعياض، قال وليس عياض هذا الذي حدث سماكا، يعني ليس عياض الأشعري اللي وراوي الحديث، ولكن عياض آخر هو عياض بن غن رضي الله عنه، يعني 5 من أمراء الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم. قال وقال عمر رضي الله عنه إذا كان قتال فعليكم أبو عبيدة، إذا كان قتال فعليكم أبو عبيدة، يعني أميركم هو أبو عبيدة رضي الله عنه. وهذه في غزوة اليرموك، وكانت قتالا بين المسلمين والروم في الشام. قال فكتبنا إليه إنه قد جاش إلينا الموت، إنه قد جاش إلينا الموت، يعني زاد علينا الموت وكثر القتل في المسلمين، واستمددناه، يعني طلبنا من عمر رضي الله عنه مددا، المسلمون واجهوا جيشا ضخما من الروم أضعاف ما كانوا يتوقعون وكثر القتل في المسلمين، وأرسلوا إلى عمر رضي الله عنه كتابا في المدينة يطلبون منه أن يمدهم بجيش إضافي. فقال فكتب إلينا إنه قد جاءني كتابكم تستمدونني، وإني أدلكم على من هو أعز نصرا وأحضر جندا الله عز وجل فاستنصروا. عمر رضي الله عنه أرسل إليهم هذا الكتاب، يقول جاءني كتابكم تستمدونني، تطلبون مني المدد، وأنا أدلكم على من هو أعز نصرا وأحضر جندا الله عز وجل فاستنصروه، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم قد نصر يوم بدر في أقل من عدتكم، فإذا جاءكم كتابي فقاتلوهم ولا تراجعوني، إذا جاءكم كتابي فقاتلوهم ولا تراجعوني، ما ترسلوش إلي مرة أخرى تطلبون مددا، وقاتلوا بمن معكم. قال فقاتلناهم فهزمناهم 4 فراسخ، قال فقاتلناهم في غزوة اليرموك فهزمناهم 4 فراسخ، الفرسخ 3 أميال، يعني 4 فراسخ يعني حوالي 12 ميلا، يعني تقهقر جيش المشركين ورجع 12 ميلا من جيش المسلمين يهجم عليهم وهم يفرون هاربين. قال وأصبنا أموالا، وأصابوا أموالا عظيمة. يقول في آخره وقال أبو عبيدة رضي الله عنه من يراهنني، يعني يسابقني على الخير، قال أبو عبيدة من يراهنني، فقال شاب أنا إن لم تغضب، قال أنا إن لم تغضب، قال أنا أسابقك بس يعني لا تغضب إذا هزمتك يعني وخسرت أنت. قال فسبقه فرأيت عقيصتي أبي عبيدة تنقزان وهو خلفه على فرس عربي، كأن هذا الشاب يعني سبق أبا عبيدة، وكان أبو عبيدة رضي الله عنه له عقيصتان يعني ضفيرتان من شعره يعني خلفه تنقزان، يعني تتحركان بشدة وهو خلفه على فرس عربي. قال وهذا إسناد صحيح كما ذكرنا. قال وبدر محلة بين مكة والمدينة تعرف ببئرها منسوبة إلى رجل حفرها. بدر إيه محلة بين مكة والمدينة تعرف ببئرها بئر بدر منسوبة إلى رجل حفرها يقال له إيه بدر. فهذا إيه المكان الذي نصبت إليه غزوة بدر. فيقول سبحانه ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون أي لعلكم تقومون بطاعته سبحانه وتعالى. ثم قال الله عز وجل إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. يقول ابن كثير رحمه الله اختلف المفسرون في هذا الوعد هل كان يوم بدر أو يوم أحد على قولين. المفسرون على قولين في هذا الوعد المذكور في الآية وإذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين يعني ألا يكفيكم أن يمدكم الله سبحانه وتعالى بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين ينزلهم الله سبحانه وتعالى عليكم. فقيل إن هذا الوعد كان في غزوة بدر لأن هنا يعني آخر آية قبلها ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين. فقالوا الآية هنا إيه هذه الآية متصلة بالآية التي قبلها إن رغم أن سياق الآيات يعني بيتحدث عن غزوة أحد لكن هنا استطراد في ذكر أحداث غزوة بدر وأن غزوة بدر إيه نصر الله تعالى فيها المؤمنين وأمدهم بثلاثة آلاف أو بخمسة آلاف من الإيه الملائكة ونصرهم رغم قلة عددهم فيكون هذا المعنى. القول الثاني أن هذا يتعلق بغزوة أحد لأن الآيات تتكلم عن غزوة أحد وأن يعني الجملة الاعتراضية فقط هي قوله تعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون ثم بعد ذلك ترجع الآيات تتحدث عن غزوة أحد لأن الله تعالى قال قبلها وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال هذا كان في أحد فيكون قوله تعالى إذ تقول للمؤمنين هذه متعلقة بإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال يعني متعلقة بغزوة أحد ويكون هذا الوعد بإمداد المؤمنين بالملائكة في غزوة أحد. فسيذكر الإمام الكثير رحمه الله المناقشات بين الفريقين الفريق الذي قال كان هذا في غزوة بدر والفريق اللي قال هذا في غزوة أحد. قال على قولين أحدهما أن قوله إذ تقول للمؤمنين متعلق بقوله ولقد نصركم الله ببدر هذا في غزوة بدر. قال وروي هذا عن الحسن البصري وعامر الشعبي والربيع بن أنس وغيرهم واختاره ابن جرير الطبري المفسر قالوا هذا الوعد كان في غزوة بدر. قال الحسن البصري رحمه الله هذا يوم بدر هذا الوعد يعني حصل يوم بدر. وقال وروى ابن أبي حاتم بسنده عن عامر الشعبي من أئمة التابعين قال عن عامر الشعبي أن المسلمين بلغهم يوم بدر أن كرز بن جابر يمد المشركين. كرز بن جابر رجل من زعماء زعيم قبيلة يعني عربية، بلغ المسلمين أن كرز بن جابر يمد المشركين، يرسل إليهم مددا ويرسل إليهم جنودا إضافية، فشق ذلك عليهم المسلمون، شق ذلك عليهم حينما علموا أن المشركين سيأتيهم مدد من من كرز بن جابر هذا. فأنزل الله ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، إلى قوله تعالى مسومين. فبلغت كرزا الهزيمة، فكرز بلغه خبر هزيمة المشركين في غزوة بدر، فلم يمد المشركين، كان ناوي يبعث مدد، بس لما جاءت الأخبار أن المشركين انهزموا وقتل 70 وأسر 70 وفر الباقي يعني هاربين، فرجع عن قوله ولم يرسل مددا إلى المسلمين. قال ولم يمد الله سبحانه وتعالى المسلمين بالخمسة، يعني كأن هذا الوعد كان معلقا بأنه إذا يعني جاء المشركين مدد فإن الله سبحانه وتعالى سيرسل إليكم مددا بثلاثة آلاف من الملائكة، وإن صبرتم واتقيتم زاد الله تعالى العدد إلى 5000 من الملائكة يعني يقاتلون معكم إذا جاء مدد إلى المشركين، يعني طمأن الله تعالى المسلمين أن يعني قال لهم يعني لا تبالوا بما سيأتي المشركين من المدد، مهما جاءهم من مدد وعدد من المقاتلين فإن الله سبحانه وتعالى سيمدكم بعدد أكثر منهم من الملائكة يقاتلون معكم. فلما لم يجئ المدد من كرز بن جابر هذا، فبالتالي يعني كان هذا هو الشرط الذي وعد المسلمون أن يأتيهم مدد بسببه، وانتصر المسلمون وانهزم المشركون فلم يأتي المدد. هذا يعني رأي الشعبي. وقال الربيع بن أنس أمد الله المسلمين بألف ثم صاروا 3000 ثم صاروا 5000. ربيع بن أنس قال لا، ده بل المدد حصل بالفعل في غزوة بدر، وأمد الله تعالى المؤمنين في غزوة بدر بألف ملك أولا، ثم بعد ذلك زاد العدد وصار عدد الملائكة 3000، ثم أمدهم الله سبحانه وتعالى بألفين يعني آخرين من الملائكة فصار العدد 5000. طيب، فإن قيل فما الجمع بين هذه الآية على هذا القول وبين قوله تعالى في قصة بدر في آيات اللي في سورة الأنفال عن أحداث غزوة بدر، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، إلى قوله إن الله عزيز حكيم. قال فالجواب أن التنصيص على الألف ها هنا لا ينافي الثلاثة الآلاف فما فوقها، لقوله تعالى مردفين، في قراءة مردفين وقراءة مردفين، قرئ في القراءات المتواترة مردفين وقرئ مردفين، بمعنى يردفهم غيرهم ويتبعهم ألوف أخر مثلهم، يعني لا تعارض بين أن الله تعالى أمد المؤمنين في بدر بأكثر من ألف، لأن الآية التي فيها أن الله أمد المؤمنين في بدر بألف ملك فيها مردفين، يعني معهم معهم آخرون، يعني ألف هؤلاء كانوا المقدمة وجاء بعدهم يعني ألوف أخرى أرسله الله سبحانه وتعالى لتقاتل مع المؤمنين. وقال قتادة أمد الله المؤمنين يوم بدر ب5000. يبقى إذن هؤلاء يعني طائفة من التابعين قالوا لا، ده المدد اللي كان في غزوة بدر كان بالفعل ب5000، وأن هذا المدد حصل وأرسل الله تعالى 5000 ملك قاتلوا مع المسلمين يوم بدر. طيب، قال القول الثاني أن هذا الوعد متعلق بقوله وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال وذلك يوم أحد. القول الثاني أن الوعد بالإمداد ب3000 أو 5000 ملك أن هذا الوعد كان في غزوة أحد. قال وهو قول مجاهد وعكرمة والضحاك والزهري وموسى بن عقبة وغيرهم، أو طائفة من السلف قالوا بهذا. قال لكن قالوا لم يحصل الإمداد بالخمسة الآلاف لأن المسلمين فروا يومئذ. قالوا إيه؟ لم يحصل الإمداد بالخمسة الآلاف لأن شرط الإمداد بخمسة آلاف، يعني الله تعالى وعدهم أن يمدهم بثلاثة آلاف، وأما خمسة آلاف فهذا إيه؟ مشروط بالصبر والتقوى. وإن تصبروا وتتقوا إلى قوله تعالى إيه؟ يمددكم ربكم بخمسة آلاف. فكان شرط الإمداد بخمسة آلاف الصبر والتقوى، والمسلمون في غزوة أحد إيه؟ يعني الرماة عصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعصوا يعني أميرهم، وكذلك يعني حصل في المعركة يعني أن المسلمين انهزموا عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هربوا وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم ومعه قلة من الصحابة يعني حوله، يعني كانوا نحو 10 أو أقل من الصحابة حول النبي صلى الله عليه وسلم فقط يدافعون عنه، وظلوا يقتلون واحدا وراء الآخر حتى بقي معه 2 كما سيأتي. فالمسلمون يعني لم يصبروا، لم يأتيهم المدد بخمسة آلاف، لكن على هذا القول أن المسلمين أمدوا بالفعل بثلاثة آلاف ملك، لكن لم يمدوا بإيه؟ بالألفين الآخرين لعدم تحقق الشرط. هذا قول إيه؟ يعني مجاهد وطائفة قالوا إيه؟ حصل الإمداد بثلاثة آلاف في غزوة أحد. وقال عكرمة ولا بالثلاثة الآلاف، عكرمة قال بل لم يحصل في غزوة أحد إيه؟ إمداد يعني لا بالثلاثة آلاف ولا بالخمسة آلاف، لأن الإيه؟ المسلمين يعني أخلوا بالشرط وكانوا وعدوا بالإمداد. لكن هذا رأي إيه؟ ضعيف، هذا رأي إيه؟ ضعيف، يعني رأي عكرمة يقول إيه؟ لم يمدوا بملك واحد، لكن هذا رأي ضعيف لأنه ثبت يعني في أحاديث صحيحة أن في صحيح مسلم وغير من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه رأى الملائكة حول النبي صلى الله عليه وسلم يدافعون عنه في غزوة أحد، وبالفعل المسلمون أمدوا بملائكة في غزوة أحد، ورأى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما فر المسلمون حول النبي صلى الله عليه وسلم رأى يعني ملائكة يلبسون ثيابا بيضا على خيل بيض ويقاتلون يعني ويدافعون عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصار يسمع أصواتهم وهم ينادون خيلهم، أصوات الملائكة وهم ينادون خيلهم، ويسمع ضرب أصواتهم ضرب الصوت ولا يرى أحدا، يسمع أصوات تضرب على المشركين وعلى خيولهم وهم يفرون ولا يرى أحدا يقاتل. فبالفعل ثبت هذا في أحاديث صحيحة أن المسلمين أمدوا بالفعل بعدد من الملائكة في يوم أحد، لكن كم كان العدد يعني الله أعلم. هنا على رأي جماعة من التابعين أن العدد كان 3000، وأما 5000 فكان هذا يعني بشرط الصبر، ولما لم يصبر المسلمون فلم يمدوا بألفين آخرين. قوله تعالى بلى إن تصبروا وتتقوا، يعني تصبروا على مصابرة عدوكم وتتقوني وتطيعوا أمري، تصبروا يعني على قتال عدوكم ويغلب صبركم صبر عدوكم على القتال، وتتقوا يعني تتقوا الله سبحانه وتعالى وتطيعوا أمره. ويأتوكم من فورهم هذا، يعني من وجههم هذا، قال الحسن وقتادة والربيع والسدي من فورهم هذا يعني من وجههم هذا، وقال مجاهد وعكرمة من غضبهم هذا، وقال ابن عباس رضي الله عنهما من سفرهم هذا. فهذه عدة تفسيرات لقوله تعالى ويأتوكم من فورهم هذا، إما أن يقال يعني من هذا الوجه، والوجه يأتي بمعنى الجهة يعني من هذه الجهة من فورهم هذا يعني كان من جهتهم هذه، أو من سفرهم هذا يعني الملائكة يأتون إليكم من السفر، أو لا ويأتوكم من فورهم هذا، لا المقصود هنا ويأتوكم أي جيش المشركين، يعني جيش المشركين يأتي المسلمين من وجههم هذا يعني أو من سفرهم هذا من هذه الجهة أو من هذا السفر، أو من من غضبهم هذا يعني يأتوا المسلمين وقد تملكهم الغضب بسبب أن المسلمين قتلوا زعماءهم. فهنا الضمير يعود على جيش المشركين، ويأتوكم يعني إن تصبروا وتتقوا، ويأتوكم أي المشركون يعني غاضبين من هذا السفر أو من هذا الاتجاه، يمددكم ربكم 5000. يعني إذا جاءكم الإيه جيش المشركين وصبرتم واتقيتم أمدكم الله سبحانه وتعالى 5000 من الملائكة مسومين، وفي القراءة الأخرى مسومين، مسومين أو مسومين. فقراءة إيه عاصم وابن كثير وأبي عمرو بكسر الواو مسومين، وقراءة إيه بقية السبعة مسومين. طيب ما معنى مسومين أو مسومين؟ أي معلمين بالسيمة، والسيمة هي الإيه العلامة، يعني معلمين بعلامات، أو معلمين خيولهم بعلامات. إن مسومين يعني القراءة اللي فيها بالفتح، يعني مسومين يعني في أنفسهم، يعني معلمين بعلامات يتميزون بها، أو مسومين يعني مسومين خيولهم، قد علموا خيولهم بإيه بعلامات. ما هي هذه العلامات التي كانت إيه على الملائكة؟ قال علي رضي الله عنه: كان سيم الملائكة يوم بدر الصوف الأبيض، وكانت سيماهم أيضا في نواصي خيولهم. كانوا إيه يعني عليهم إيه صوف أبيض، وفي نواصي خيولهم أيضا إيه صوف أبيض. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: مسومين بالعهن الأحمر، بالصوف الأحمر. وقال مجاهد: مسومين يعني معلمين نواصي الخيول بالصوف الأبيض، معلمة نواصيها بالصوف الأبيض في أذناب الخيل، وبرضو في أذناب الخيل علامات. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أتت الملائكة محمدا صلى الله عليه وسلم مسومين بالصوف، فسوم محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنفسهم وخيولهم على سيماهم بالصوف، وضعوا أيضا علامات من الصوف. وقال مكحول: مسومين بالعمائم، مسومين بالعمائم يعني برضو علامة أخرى، يعني وضع لهم علامات اللي هي الصوف الأبيض، وعليهم علامة أخرى وهي العمائم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كانت سيم الملائكة يوم بدر عمائم سود، ويوم حنين عمائم حمر. كانوا يلبسون عمائم سود يوم بدر، ويلبسون عمائم حمر يوم حنين. و يعني جاءت عدة أقوال في يعني لون عمائم الملائكة ولون العلامات التي وضعوها. يعني بعضهم قال العمائم كانت سودا، وبعضهم قال العمائم كانت بيضا، ويحمل هذا على التعدد. يعني ربما كان بعض الملائكة هكذا، وبعضهم كان بعضهم يلبس عمائم سوداء، وبعضهم كان يلبس عمائم بيضاء، ومنهم من كان يلبس عمائم صفراء كما جاء أيضا في بعض الروايات، فيحمل هذا على التعدد. وكان عليهم علامات أيضا، يعني عليهم وعلى خيولهم علامات من الصوف، وضعوها عليهم وعلى خيولهم. فهذا معنى قوله تعالى: يمددكم ربكم 5000 من الملائكة مسومين. طيب نتوقف هنا اليوم، ونواصل بإذن الله في الدرس القادم إن شاء الله.
I think I know the definition of patience and piety. That would be the same word.
أن يسأل معنى الصبر والتقوى. نعم، الصبر يعني تعريفه، يعني تعريف الصبر هو يعني حبس النفس عن التسخط على قدر الله. الإنسان يمنع نفسه من التسخط على قدر الله سبحانه وتعالى، ويمنع لسانه وحبس اللسان عن الشكوى إلى المخلوقين، أن يشكو الله تعالى إلى المخلوقين، يمنع لسانه من الشكوى إلى المخلوقين. ومقصود الشكوى اللي هي على سبيل التسخط والاعتراض أيضا، الشكوى التي فيها يعني اعتراض على قدر الله سبحانه وتعالى، وحبس الجوارح عن المعصية، عن المعاصي أيضا التي فيها إظهار الجزع والتسخط كلطم الخدود. بعض الناس إذا حصلت لهم مصيبة لطموا خدودهم وشقوا ثيابهم مثل هذه الأفعال التي تدل على الجزع وعدم يعني الرضا. فهذا معنى الصبر. وأما تقوى الله سبحانه وتعالى فيعني فيها تعريفات، يعني منها ما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه قال أن يطاع فلا يشكر في تفسير قوله تقوى الله حق تقاته، قال أن يطاع فلا يعصى وأن يشكر فلا يكفر. أن التقوى حق التقوى أن يطاع الله تعالى فلا يعصى وأن يشكر الله تعالى فلا يكفر، فهذا التقوى. وجاء عن علي رضي الله عنه قال هي الخوف من الجليل، أي الخوف من الله تعالى، والعمل بالتنزيل، العمل بالقرآن، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. فهذا جاء عن علي رضي الله عنه في تفسير التقوى. وجاءت يعني عدة تفسيرات كلها ترجع إلى أن التقوى يعني هي يعني طاعة الله سبحانه وتعالى، أن يجعل الإنسان بينه وبين الله وقاية تقيه عذاب الله سبحانه وتعالى. وهذه الوقاية التي تقي عذاب الله هي طاعة أوامر الله تعالى واجتناب معصيته. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.